موعظة طاووس لعمر بن عبد العزيز.
عن أبي رياح بن عبيدة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى طاووس كتابا يسأله عن بعض ما هو فيه، فأجابه بعشر كلمات لم يزدها حرفا. قال: فما رأيت قط كتابا كان أعجب إليك منه. كتب إليه: سلام عليك يا أمير المؤمنين، فإن الله عز وجل أنزل كتابا وأحل فيه حلالا وحرم فيه حراما وضرب فيه أمثالا وجعل بعضه محكما وبعضه متشابها، فأحل حلال الله وحرم حرام الله وتفكر في أمثال الله واعمل بحكمه وآمن بمتشابهه، والسلام عليك. موعظة سالم إلى عمر بن عبد العزيز. روي عن الفرات بن سليمان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن الله عز وجل ابتلاني بما ابتلاني به من أمر هذه الأمة من غير مشورة مني فيها، ولا طلب مني لها إلا قدر من الرحمن قدره علي، فاسأل الذي ابتلاني أن يعينني على ما ولاني من عباده وبلاده، وأن يرزقني فيهم العمل بطاعته، وأن يرزقهم مني الرأفة والرحمة، وأن يرزقني منهم السمع والطاعة وحسن المؤازرة. فإذا جاءك كتابي هذا فابعث إلي بكتب عمر وسيرته وقضائه في أهل القبلة وأهل الذمة، فإني سائر بسيرته ومتبع أثره إن أعانني الله على ذلك إن شاء الله والسلام. فكتب إليه سالم من سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن الله تعالى خلق الدنيا لما أراد، فجعل لها مدة قصيرة ثم قضى عليها وعلى أهلها بالفناء، ثم إنك يا عمر قد وليت أمرا عظيما، فإن استطعت ألا تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافعل، فإنه كان فيما مضى قبلك رجال أماتوا ما أماتوا من الحق وأحيوا ما أحيوا من الباطل، حتى ولد في ذلك رجال ونساء وظنوا أنها السنة، فلا يمنعك من نزع عامل أن تقول لا أجد من يكفيني عمله، فإنك إن كنت تعمل لله أتاح الله لك أعوانا، وإنما قدر العون بقدر النية، وإن استطعت أن تجيء يوم القيامة لا يتبعنك أحد بمظلمة، ويجيء من قبلك وهم غابطون لك، فافعل، فإنهم قد عالجوا نزع الموت وعاينوا أهوال المطلع، وانفقأت أعينهم التي كانت لا تنقضي لذتها، وانشقت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها، واندقت رقابهم غير متوسدين بعد تظاهر الفرش والمرافق والسرور والخدم، وصاروا جيفا في بطون الأرض تحت آكامها، وقد كانوا إلى جنب مساكين تأذوا من ريحهم بعد إنفاق ما لا يحصى من طيب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم ما ابتليت به يا عمر، فمن بعثت من عمالك فزجره زجرا شديدا شبيها بالعقوبة عن أخذ الأموال وسفك الدماء إلا بحقها. المال المال يا عمر، الدم الدم يا عمر. كتبت إلي أن أبعث إليك بكتب عمر وسيرته وإن عمر عمل في غير زمانك وبغير رجالك، وليت في زمن تعلم بعد ما عمل، وأنا أرد إن عملت على النحو الذي عمل به عمر بعد ما دليت من الظلم أن تكون أفضل من عمر عند الله، وقل كما قال العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. آخر خطبة لعمر بن عبد العزيز. عن أبي سليم الهذلي قال: خطب عمر بن عبد العزيز فقال: أما بعد، فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبثا، ولم يضع شيئا من أمركم سدى، وإن لكم عادا ينزل الله عز وجل فيه في الحكم والقضاء بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله، وحرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، واشترى قليلا بكثير، وفائتا بباق، وخوفا بأمن، ألا ترون أنكم في أسباب الهالكين، وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين، في كل يوم وليلة تشرحوا غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه وانقضى أجله، حتى تغيبوه في صدع الأرض في بطن صدع، ثم تدعوه غير ممهد ولا موسد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب، مرتهنا بعمله، فقيرا إلى ما قدم، غنيا عما ترك، فاتقوا الله قبل نزول الموت بكم. وعلم الله إني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب ما أعلم عندي، وما تبلغني عن أحد منكم حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه، وما يبلغني أن أحدا منكم لا يسعه ما عندي إلا وددت أنه يمكنني تغييره حتى يستوي عيشنا وعيشه. وأيم الله لو أردت غير ذلك من النضارة والعيش لكان اللسان مني به ذلولا عالما بأسبابه، ولكن سبق من الله عز وجل كتاب ناطق وسنة عادلة دل فيها على طاعته ونهى فيها عن معصيته، ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبكى وبكى الناس، وكانت آخر خطبة خطبها خطبة عمر بن عبد العزيز في اختيار الصاحب. عن سلام بن سليم قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز صعد المنبر، وكان أول خطبة خطبها حمد الله فيها وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، من صحبنا فليصحبنا بخمس، وإلا فلا يقربنا: يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا على الخير على ما لا نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا الرعية، ولا يعترض فيما لا يعني. فانقشع عنه الشعراء والخطباء، وثبت الفقهاء والزهاد، وقالوا: ما وسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله. عهد طاهر بن الحسين. قال ابن طيفور: ولما عهد طاهر بن الحسين إلى عبد الله ابنه هذا العهد، تنازعه الناس وكتبوه وتدارسوه، وشاع أمره حتى بلغ المأمون، فدعا به وقرئ عليه، وقال: ما أبقى أبو الطيب شيئا من الدين والدنيا والتدبير والرأي. وإصلاح الملك والرعية، وحفظ البيعة وطاعة الخلفاء، وتقويم الخلافة إلا وقد حكمه وأوصى به وتقدم فيه، وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحي الأعمال. ولما كان هذا العهد من الوثائق التاريخية التي لها قيمتها العلمية والأدبية والاجتماعية والسياسية، آثرنا ذكره على ما فيه من طول، رغبة منا في ألا يخلو كتابنا هذا من هذا الأثر العظيم القيمة والخطر. وهك عليك بتقوى الله وحده لا شريك له، وخشيته ومراقبته ومزايلة سخطه، وحفظ رعيتك، والزم ما ألبسك الله في العافية بالذكر لمعادك، وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه، والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله وينجيك يوم القيامة من عذابه وأليم عقابه. فإن الله قد أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده، وألزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده فيهم، والذب عنهم والدفع عن حريمهم وبيضتهم، والحقن لدمائهم، والأمن لسبيلهم، وإدخال الراحة عليهم في معاشهم، ومؤاخذك بما فرض عليك من ذلك، وموقفك عليه، ومسائلك عنه، ومفيدك عليه بما قدمت وما أخرت. ففرغ لذلك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك، ولا يذهلك عنه ذهل، ولا يشغلك عنه شغل، فإنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول ما يوفقك الله به لرشدك. وليكن أول ما تلزم به نفسك وتنسب إليه فعلك المواظبة على ما افترض الله عليك من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قبلك، في مواقيتها على سننها في إسباغ الوضوء لها، وافتتاح ذكر الله فيها، وترتل في قراءتك، وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك، ولتصدق فيها لربك نيتك، واحضب عليها جماعة ممن معك وتحت يدك، وادأب عليها، فإنها كما قال الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم أتبع ذلك الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمثابرة على خلائقه، واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده. وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله وتقواه، ولزوم ما أنزل الله في كتابه من أمره ونهيه، وحلاله وحرامه، وإتمام ما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قم فيه بما يحق لله عليك، ولا تمل عن العدل فيما أحببت أو كرهت، لقريب من الناس أو بعيد. وآثر الفقه وأهله، والدين وحملته، وكتاب الله والعاملين به، فإن أفضل ما تزين به المرء الفقه في دين الله، والطلب له والحث عليه، والمعرفة بما يتقرب به إلى الله، فإنه الدليل على الخير كله، والقائد له، والآمر به، والناهي عن المعاصي والموبقات كلها، وبه مع توفيق الله تزداد العباد معرفة بالله عز وجل، وإجلالا له، ودركا للدرجات العلى في المعاد، مع ما في ظهوره للناس من التوقير بأمرك، والهيبة لسلطانك، والأنسة بك، والثقة بعدلك، وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها، فليس شيء أبين نفعا ولا أحضر أمنا ولا أجمع فضلا من القصد، والقصد داعية إلى الرشد، والرشد داعية ودليل على التوفيق، والتوفيق منقاد إلى السعادة، وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد، فآثره في دنياك كلها ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم الرشد، فلا غاية للاستكبار من البر والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله ومرضته ومرافقة أوليائه في دار كرامته. واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز ويحصن من الذنوب، وأنك لن تحوط نفسك ومن يليك ولا تستصلح أمورك بأفضل منه، فأتيه واهتدي به تتم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح خاصتك وعامتك، وأحسن الظن بالله عز وجل تستقم لك رعيتك، والتمس الوسيلة إليه في أمورك كلها تستدم به النعمة عليك، ولا تنهب أحدا من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشف أمره بالتهمة، فإن إيقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مأثم. واجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك، وفرض عنك سوء الظن بهم وارفضه عنهم، يعنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم، ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك مغمزة، فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك، فيدخل عليك من الغم في سوء الظن ما ينغص عليك لذاذة عيشك. واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة، وتكفي به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به الناس إلى محبتك والاستقامة في الأمور كلها لك، ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك والمباشرة بأمور الأولياء والحياطة للرعية، والنظر فيما يقيمها ويصلحها، بل لتكن المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حوائجهم وحمل مؤوناتهم آثر عندك مما سوى ذلك، فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة. وأخلص نيتك في جميع هذا، وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عما صنع ومجزي بما أحسن، فإن الله جعل الدين حرزا وعزا ورفع من اتبعه وعززه، فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة الهدى، وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه، ولا تعطل ذلك ولا تتهاون به، ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة، فإن في تفريطك في ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك، واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة. وجانب الشبه والبدع يسلم لك دينك وتقم لك مروءتك، وإذا عهدت عهدا فافف به، وإذا وعدت الخير فأنجز، واقبل الحسنة وادفع بها، وأغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور، وابغض أهله واقص أهل النميمة، فإن أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب والجرأة على الكذب، لأن الكذب رأس المآثم والزور والنميمة خاتمتها، لأن النميمة لا يسلم صاحبها وقائلها لا يسلم له صاحب، ولا يستقم لمطيعها آمر. وأحب أهل الصدق والصلاح، وأعي الإشراف بالحق، وواصل الضعفاء، وصل الرحم، وابتغ بذلك وجه الله وعزة أمره، والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة، واجتنب سوء الأهواء والجور، واصرف عنهما رأيك، وأظهر من ذلك لرعيتك، وأنعم بالعدل سياستهم، وقم بالحق فيهم، وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى. واملك نفسك عند الغضب، وآثر الوقار والحلم، وإياك والحدة والطيش والغرور فيما أنت بسبيله، وإياك أن تقول إني مسلط أفعل ما أشاء، فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له. وأخلص لله وحده النية فيه واليقين به، واعلم أن الملك لله يعطيه من يشاء وينتزعه ممن يشاء، ولن تجد تغير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة إذا كفروا بنعم الله وإحسانه، واستطالوا بما آتاهم الله من فضله. ودع عنك شره نفسك، ولتك ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز بالبر والتقوى والعدل واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدمائهم والإغاثة لملهوفهم. واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخرت في الخزائن لا تثمر، وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف المؤونة عنهم نمت وربت وصلحت به العامة وتزينت به الولاة وطاب به الزمان واعتقد فيه العز والمنفعة. فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله، ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم، وأوف رعيتهم من ذلك حصصهم، وتعهد بما يصلح أمورهم ومعاشهم، فإنك إذا فعلت ذلك قفزت النعمة عليك واستوجبت المزيد من الله، وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر، وكان الجميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك وأطيب نفسا بكل ما أردت. فاجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب، فإنه يبقى من المال ما أنفق في سبيل حقه، واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه. وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحق عليك، فإن التهاون يوجب التفريط، والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى، وارجو الثواب، فإن الله قد أسبغ عليك نعمته في الدنيا وأظهر لديك فضله، فاعتصم بالشكر وعليه فاعتمد، يزدك الله خيرا وإحسانا، فإن الله يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين وقضاء الحق فيما حمل من النعم وألبس من العافية والكرم. ولا تحتقرن ذنبا ولا تمالئن حاسدا ولا ترحمن فاجرا ولا تصلن كفورا ولا تداهن عدوا ولا تصدقن مناما ولا تأمنن غدارا ولا توالين فاسقا ولا تتبعن غاويا ولا تحمدن مرائيا ولا تحقرن إنسانا ولا تردن سائلا فقيرا ولا تجيبن باطلا ولا تلاحظن مضحكا ولا تخلفن وعدا ولا تذهبن فخرا ولا تظهرن غضبا ولا تأتين بذخا ولا تمشين مرحا ولا تركبن سفها ولا تفرطن في طلب الآخرة ولا تدفع الأيام عيانا ولا تغمض عن الظالم رهبة منه أو مخافة ولا تطلبن ثواب الآخرة في الدنيا. وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة، ولا تدخلن في مشورتك أهل الدقة والبخل، ولا تسمعن لهم قولا، فإن ضررهم أكثر من منفعتهم، وليس بشيء أسرع فسادا لما استقبلت في أمر رعيتك من الشح. واعلم أنك إذا كنت حريصا كنت كثير الأخذ قليل العطية، وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلا، فإن رعيتك إنما تنعقد على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عليهم، ويدوم صفاء أوليائك لهم بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم، فاجتنب الشح. واعلم أنه أول ما عصى به الإنسان ربه، وأن العاصي بمنزلة خزي، وهو قول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسهل طريق الجود بالحق، واجعل المسلمين كلهم من نيتك حظا ونصيبا، وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد، فأعدده لنفسك خلقا، وارض به عملا ومذهبا، وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم، وادرر عليهم أرزاقهم، ووسع عليهم في معاشهم، ليذهب بذلك الله فاقتهم، ويقوم لك أمرهم، ويزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصا وانشراحا. وحسب ذي سلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته، فزايل المكروه إحدى البليتين باستشعار تكملة الباب الآخر ولزوم العمل به، تلقى إن شاء الله نجاحا وصلاحا وفلاحا. واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذي ليس كمثله شيء من الأمور، لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه الأحوال في الأرض، وبإقامة العدل في القضاء، وبالعمل تصلح الرعية، وتأمن السبل، وينتصف المظلوم، ويأخذ الناس حقوقهم، وتحسن المعيشة، ويؤدى حق الطاعة، ويرزق الله العافية والسلامة، ويقوم الدين، وتجري السنن والشرائع، وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء. واشتد في أمر الله، وتورع عن النطف، وامض لإقامة الحدود، وأقلل العجلة، وأبعد من الضجر والقلق، واقنع بالقسم، ولتسكن ريحك، ويقر جدك، وانتفع بتجربتك، وانتبه في صمتك، واسجد في منطقك، وأنصف الخصم، وقف عند الشبهة، وأبلغ في الحجة، ولا يأخذك في أحد من رعيتك محاباة ولا مجاملة ولا لوم لائم، وتثبت وتأمن، وراقب وانظر، وتدبر وتفكر، واعتبر وتواضع لربك، وارأف بجميع الرعية، وسلط الحق على نفسك، ولا تسرعن إلى سفك دم، فإن الدماء من الله بمكان عظيم انتهاكا لها بغير حقها.
من فضلك تابع بقية المادة.